الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس الثاني واللقاء الثاني مع رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نحفظ السيرة حفظا، وسوف أسقيكم إياها في أفواهكم وآذانكم، فسوف نتحدث عن السيرة عن طريقة الأرقام وبطريقة الأرقام. تحدث عن السيرة عن إيه؟ بطريقة الأرقام وعن طريق الأرقام. ونعيش مع أحداث السيرة متتبعين الأحداث التي كتبها المبارك فوري في كتابه الرحيق المختوم. ولكن هناك طريقة سهلة ويسيرة لتعلم السيرة ودراسة السيرة، فهتكون كالآتي: 0 1 2، هتبقى كالآتي: 0 رحمكم الله 1، تمام، 2 4 6 8 12 15 25 35 40. هذه هي الأرقام التي سوف ندرسها في السيرة في المرحلة الأولى: 0 2 0 1 2، أو ممكن 0 2 على طول، ممكن 0 1، 0 2 4 6 8 12، ما فيش 10، 8 12 15 25 35 40. هذه المرحلة الأولى من السيرة. المرحلة الثانية من السيرة، المرحلة الثانية 1 3 4 5، 1 3 4 5 6 7، 10 11 12 13. هذه المرحلة الثانية من مراحل السيرة. المرحلة الأخيرة الثالثة والأخيرة مراحل السيرة من 1 ل10: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 11 بس، من 1 ل11. هذه هي السيرة المباركة. لعلكم أظن عرفتم السيرة وكده، إيه انتهينا، نقول قولي هذا. رقم 0 رقم 0 المفروض السيرة كل واحد يبقى معاه كتاب كراسة للسيرة عشان يكتب فيها الأشياء دي، وحنكتب الدروس المستفادة في كل رحلة، وقصة طويلة يعني. رقم 0 سوف نتحدث فيه عن ثلاثة مراحل رئيسية أو ثلاثة أبواب أو ثلاثة فصول. الفصل الأول العرب، الفصل الثاني إرهاصات قبل المولد، الفصل الثالث المولد والنسب الشريف، أو النسب الشريف والمولد، النسب الشريف والمولد. هذا الذي سوف نتحدث عنه في المرحلة أو في الرقم الأول صفر، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرحلة سوف نمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى قبل البعثة، المرحلة الثانية من البعثة إلى الهجرة. ها؟ إلى الهجرة أو بين قوسين العهد المكي أو المرحلة المكية. اسمها العهد المكي أو المرحلة المكية؟ تمام. المرحلة الأخيرة من الهجرة حتى الوفاة، وبين قوسين العهد المدني. أظن الأمور كده إيه؟ كده السيرة كلها خلصت. ها؟ تمام. صفر، البعثة هنتكلم عنها تحت الأرقام الآتية. قبل البعثة صفر، اثنين، أربعة، ستة، ثمانية، اثناشر، خمستاشر، عشرين، خمسة وعشرين، خمسة وثلاثين، أربعين. ماشي، أضفنا عشرين إحنا المرة دي. تمام. العهد المكي واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، عشرة، احداشر، اثناشر، ثلاثاشر. ماشي. العهد المدني واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، احداشر. بهذه الطريقة بإذن الله لن تنسى السيرة أبدا أبدا أبدا. كتبتم؟ عشان هنمسح نكتب الرقم صفر، وما تحته من أحداث. الرقم الرقم صفر، تمام. فيه ثلاث عناصر رئيسية، العنصر الأول العرب، العنصر الثاني إرهاصات قبل المولد، او العنصر الرابع النسب الثالث النسب الشريف والمولد. ماشي، اظن السيرة اول مرة تدرسوها بهذه الطريقة. العرب هنتكلم عن العرب في ثلاث نقاط رئيسية. الأرض والشعب، الحكم والاقتصاد، والاقتصاد الثالثة الديانة والاجتماع. هنتكلم عن العرب في ثلاث نقاط رئيسية ومهمة. الباب الأول ما زلنا أو هنبدأ الآن في الرقم صفر. كنا الرقم صفر فيه ثلاث فصول، الفصل الأول العرب، الفصل الثاني إرهاصات قبل المولد، الفصل الثالث النسب الشريف والمولد. الفصل الأول العرب وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول الأرض والشعب، المبحث الثاني الحكم والاقتصاد، المبحث الثالث الديانة والاجتماع. هيا بنا نبدأ. موقع العرب وأقوامها. إن السيرة النبوية على صاحبها الصلاة وأزكى السلام عبارة في الحقيقة عن الرسالة التي حملها رسول صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها بعد المقارنة بين خلفيات هذه الرسالة وأثارها. ونظرا إلى ذلك نقدم فصلا عن أقوام العرب وتطوراتهم قبل الإسلام، وعن الظروف التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة موقع العرب. النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وبعث فين؟ في العرب. هيا نشوف مين العرب دول، ولماذا اختار الله العرب دون غيرهم من البشرية لإرسال خاتم الأنبياء فيهم. كلمة العرب تنبئ عن الصحارى والقفار والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا نبات. وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب، كما أطلق على قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوها موطنا لهم. أصل كلمة العرب تمام. وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، وشرقا الخليج العربي. هنعرف حدودها، ده الحدود بتاعتها، وجزء من بلاد العراق الجنوبية، وجنوبا بحر العرب الذي هو امتداد له لبحر الهند، وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اختلاف في موضع هذه الحدود اللي هي حدود المملكة العربية السعودية. بس ضم معها بقى اليمن والبحرين وعمان والإمارات وقطر والكويت، ده كله اسمه جزيرة العرب. وتقدر مساحتها الحدودية ما بين 1,000,000 ميل مربع إلى 1,300,000 ميل مربع، ميل مش كيلو، والميل 1,600. والجزيرة لها أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي، فأما باعتبار وضعها الداخلي خلاص انتهينا من حدود الجزيرة حدود العرب داخلي، فهي محاطة بالصحارى بالصحاري والرمال من كل جانب، ومن أجل هذا الوضع صارت الجزيرة حصنا منيعا لا يسمح للأجانب أن يحتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم. ولهذا نرى سكان الجزيرة أحرارا في جميع الشؤون منذ أقدم العصور، مع أنهم كانوا مجاورين لإمبراطوريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعون دفع هجماتها لولا هذا السد المنيع اللي هي إيه؟ الفرس والروم. وأما بالنسبة إلى الخارج فإنها تقع بين القارات المعروفة في العالم القديم وتلتقي بها إيه؟ برا وبحرا، فإن ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخول في قارة إيه؟ إفريقيا، وناحيتها الشمالية الشرقية مفتاح لقارة إيه؟ أوروبا، والناحية الشرقية تفتح أبواب العجم وآسيا الوسطى والشرق البعيد وتفضي إلى الهند والصين، وكذلك تلتقي كل قارة بالجزيرة بحرا وترسي سفنها وبواخرها على ميناء الجزيرة رأسا مباشرة يعني. ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شمال الجزيرة وجنوبها مهبطا للأمم ومركزا لتبادل التجارة والثقافة والديانة والفنون. من هم العرب؟ أقوام العرب. وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي ينحدرون منها. يبقى أقوام العرب كم قسم؟ ثلاثة: العرب البائدة، العرب العاربة، العرب المستعربة. كم قسم؟ ثلاثة. العرب البائدة وهم العرب القدامى الذين انقرضوا تماما ولم يكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم، مثل ايه؟ عاد وثمود وطسم وجديس وعملاق، أميم وجرهم وحضور ووبار وعبيل وجاسم وحضرموت وسواها. كل هذه الأمم أبيدت ولا يوجد عنها إلا ما ذكر القرآن عن بعضها بعض الأخبار. نمرة 2: العرب العاربة وهم العرب المنحدرة من صلب يشجب ابن يعرب ابن قطحان، المفروض هي قحطان مش قطحان، قحطان وتسمى بالعرب القحطان. نمرة 3: العرب المستعربة وهي العرب المنحدرة من صلب مين؟ إسماعيل، وتسمى بالعرب العدنانية. وأما العرب العاربة وهي شعب قحطان، فمهدها بلاد اليمن وقد تشعبت قبائلها وبطونها فاشتهرت منها قبيلتان: حمير ابن سبأ وكهلان ابن سبأ، وأما بقية بني سبأ وهم 11 أو 14 بطنا فيقال لهم السبئيون، وليست لهم قبائل دون إيه؟ سبأ. فأما حمير فأشهر بطونها، بقى بطون العرب دي كده هنتكلم عن بطون العرب، غضاعة، ومنها بهراء وبلي والقين وكلب وعذرة ووبرة. وأما 2: الثكاثيك وهم بنو زيد بن وائلة ابن حمير ولقب زيد السكاسك، وهي غير سكاسك كندة الآتية في بني كهلان. 3: زيد الجمهور ومنها حمير الأصغر وسبأ الأصغر وحضور وزو أصبع. باء: وأما كهلان فأشهر بطونها من بقى؟ همذان وألهان والأشعر وطي ومزجج ومزحج، ومن مزحج عنس والنخع ولخم، ومن لخم كندة، ومن كندة بنو كندة، ومن كندة بنو إيه؟ والسكون والسكاسك وجزام وعاملة وخولان ومعافير وأنمار، ومن أنمار خثعم وبجيلة، ومن بجيلة أحمس، والأزد، ومن الأزد الأوس، الأوس إيه، والخزرج وخزاعة اللي هم الأوس والخزرج استقروا بعد ذلك فين؟ في الأنصار في المدينة. وأولاد جفنة ملوك الشام المعروفة بآل غسان. ويوجد عندنا في مصر الأزد، الأزديين موجودين من هنا في المصرية، شقيق الأصغر محمد مناسب من الأزد، وليهم نجع كامل في البنجر، وموجودين في نجع منصور هنا فوق أبو سيسة وفوق المطمير. وهاجرت بطون كهلان يعني اليمن، وانتشرت في أنحاء الجزيرة، يقال كانت هجرة معظمهم قبيلة إيه؟ سيل العرم، الذكر في القرآن، حين فشلت تجارتهم لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق التجارة البحرية وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام، وقيل بعد بل إنها هاجرت بعد السيل. ولا غر إن كانت هناك ما تقدم إيه منافسة بين بطون كهلان وبطون حمير أدت إلى جلاء كهلان، ويشير إلى ذلك بقاء حمير مع جلاء كهلان. ويمكن تقسيم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعة أقسام: الأزد التي أقول عنهم، وكانت هجرتهم على رأس سيدهم وكبيرهم عمران بن عمرو مزيقيا، فصاروا يتنقلون في بلاد اليمن ويرسلون الرواة، ثم صاروا بعد ذلك إلى الشمال والشرق، وهناك تفصيل الأماكن التي سكنوا، وهناك تفصيل الأماكن التي سكنوا فيها بعد الرحلة. نزل عمران بن عمرو في عمان واستوطنها هو وبنوه، وهم أزد عمان، واستوطنت بنو نصر ابن الأزد تهامة، وهم أزد شنوءة عطف ثعلبة، وعطف ثعلبة، وعطف ثعلبة ابن عمرو ابن من الأزد نحو الحجاز، فأقام بين الثعلبية وذي قار، ولما كبر ولده وقوي سكن ركناه سارة وقوي ركنه صار نحو المدينة فأقام بها واستوطنها، ومن أبناء ثعلبة هذا الأوسي والخزرج ابن حارثة ابن ثعلبة. وانتقل منهم حارثة ابن عمرو وهو خزاعة وبنوه في ربوع الحجاز حتى نزلوا بمر الظهران، ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة. ونزل عمران بن عمرو في عمان واستوطنها هو وبنوه وهم أزد عمان، وأقامت قبائل نصر بن الأزد بتهامة وهم أزد شنوءة، وصار جفنة بن عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوه وهو ابن الملوك الغساسنة، نسبة إلى ماء في الحجاز يعرف بغسان، كانوا قد نزلوا بها أولا قبل تنقلهم إلى الشام. وانضمت البطون الصغيرة إلى هذه القبائل في الهجرة إلى الحجاز والشام، مثل كعب ابن عمرو والحارس ابن عمرو وعوف ابن عمرو. لحم وجزام انتقلوا إلى الشرق والشمال، وكانوا في اللخمين، لحم وجزام انتقلوا إلى الشرق والشمال وكانوا في اللخمين نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة بالحيرة. بنو طيء صاروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجا وسلمى، أجئن وسلمى، وأقاموا هناك حتى عرف الجبلان بجبلي إيه؟ طيب. كندة نزلوا بالبحرين ثم اضطروا إلى مغادرتها فنزلوا بحضرموت ولاقوا هناك ما لاقوا بالبحرين، ثم نزلوا نجدا وكانوا هناك وكونوا هناك حكومة كبيرة الشأن، ولكنها سرعان ما ثنيت وذهبت أثارها. وهناك قبيلة من حمير مع اختلاف في نسبها إلى نسبتها إلى إليه، وهي قضاعة، هجرت اليمن واستوطنت بادية السماوة من مشارف العراق. وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى هو سيدنا مين؟ إبراهيم عليه السلام من بلاد إيه؟ العراق، من بلدة يقال لها أر على الشاطئ الغربي من نهر الفرات بالقرب من الكوفة، وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة، وعن أسرة إبراهيم عليه السلام وعن الأحوال الدينية والاجتماعية في تلك البلاد. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران ومنها إلى فلسطين، فاتخذها قاعدة لدعوته وكانت له جولات في أرجاء هذه البلاد وغيرها. وقدم مرة إلى مصر، وقد حاول فرعون مصر كيدا وسوءا بزوجته سارة، ولكن الله رد كيده في نحره، وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله حتى أخدمها ابنته هاجر اعترافا بفضلها وزوجتها سارة، عشان ما حدش يقول ان العرب من اصله جواري، ما كانتش جارية هاجر عند ملك مصر، ما كانت ابن من ابنائه وهي والنسل النبي صلى الله عليه وسلم كله من الحرائر وليس من الايماء. ورجع ابراهيم الى فلسطين ورزقه الله من هاجر اسماعيل، وغارت سارة حتى الجات ابراهيم الى نفي هاجر مع ولدها الصغير اسماعيل، فقدم بهما الى الحجاز واسكنها بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم الذي لم يكن اذ ذاك الا الا مرتفعا من الارض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فوضعها عند دوحة فوق زمزم في اعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ احد وليس بها ماء، فوضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ورجع الى فلسطين ولم تضي اياما حتى نفذ الزاد والماء، وهناك تفجرت بئره زمزم بفضل الله فصارت قوتا لهما وبلاغا الى حين، والقصة معروفة بطولها. وجاءت قبيلة يمانية وهي جرهم الثانية، فقطنت مكة بإذن من أم إسماعيل، يقال أنهم كانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة، وقد صرحت رواية البخاري أنهم نزلوا مكة بعد إسماعيل وقبل أن يشب، وأنهم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك. وقد كان إبراهيم يرتحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع تركته، ولا يعلم كم كانت هذه ولا يعلم كم كانت هذه الرحلات، إلا أن المصادر التاريخية الموثوقة حفظت أربعة منها. فقد ذكر الله تعالى في القرآن أنه رأى أري إبراهيم في المنام أنه يذبح إسماعيل، فقام بامتثال هذا الأمر، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وقد ذكر في سفر التكوين أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاثة عشر سنة، وسياق القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد إسحاق، لأن البشارة بإسحاق ذكرت بعد سرد القصة بتمامها. وهذه القصة تتضمن رحلة واحدة على الأقل قبل أن يشب إسماعيل، أما الرحلات الثالثة الأخرى فقد رواها البخاري بطولها عن ابن عباس مرفوعة. وملخصها أن إسماعيل لما شب وتعلم العربية من جرهم وأنفسهم وأعجبهم زوجوه امرأة منهم، وماتت أمه، وبدأ لإبراهيم أن يطالع تركته، فجاء بعد هذا التزويج فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه وعن أحواله، فشكت إليه ضيق العيش، فأوصاه أن تقول لإسماعيل أن يغير عتبته بابه، وفيه وفهم إسماعيل ما أراده أبوه، فطلق امرأته تلك وتزوج امرأة أخرى وهي ابنة مضاد ابن عمرو كبير جرهم وسيدهم على قول الأكثر. يعني المرأة دي اللي هي تشكو دايما الفقر دي ما تقعدهاش ما تسعهاش، هذا درس تربوي لا يعني هذه مرأة يعني وجاء إبراهيم مرة أخرى بعد هذا التزويج الثاني فلم يجد إسماعيل، فرجع إلى فلسطين بعد أن سأل زوجته عنه وعن أحواله، فأثنت على الله فأوصى إلى إسماعيل أن يثبت عتبته. المرأة التي تحمد الله جل وعلا وتشكر الله وتعيش على القليل والكثير، هذه امرأة تحتاج إلى إلى التثبيت في الدار. وجاء مرة ثالثة فلقي إسماعيل وهو يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بولده الوالد بالولد والولد بالوالد، وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن. فلم قلما يصبر فيها الأب الكبير الأواه العطوف عن ولده والولد البار الصالح الرشيد عن أبيه. وفي هذه المرة بنيا الكعبة ورفع قواعدها وأذن إبراهيم في الناس بالحج كما أمره الله تعالى. وقد رزق الله إسماعيل ابنه مضاد ابنة مضاد 12 ولدا ذكرا وهم نابت أو نابيوط قيدار وأدبائيل ومبشام ومشماع ودومة وميشا وحدد ويتمى ويطور ونفيس وقيدمان. وتشعبت من هؤلاء 12 قبيلة سكنت كلها في مكة مدة، وكانت جل معيشتهم التجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر، ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل وإلى خارجها، ثم أدرجت أحوالهم في غياهب الزمان إلا أولاد نابت وقيدار. وقد ازدارت حضارة الأنباط أبناء نابت في شمال الحجاز وكونوا حكومة قوية دان لها من بأطرافها، واتخذوا البتراء عاصمة لهم، ولم يكن يستطع منا مناوئتهم أحد حتى جاء الرومان فقضوا عليهم. وقد جنحت طائفة من المحققين إلا أن ملوك آل غسان وكذلك الأنصار من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان، وإنما كانوا من آل نابت بن إسماعيل وبقاياهم في تلك الديار. وإليه جنح الإمام البخاري ورجح الحافظ ابن حجر أن قحطان من آل نابت بن إسماعيل عليه السلام. وأما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتى كان منهم عدنان وولده معد، عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. وعدنان هو الجد 21 في سلسلة النسب النبوي. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول كذب النسابون، أي بعد عدنان فلا يتجاوزه. وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان مضاعفين للحديث المشار إليه، وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام 40 أبا بالتحقيق الدقيق. وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار قبل، قيل لم يكن لمعد ولده غيره، فكان لنزار 4 أولاد. تشعبت منهم 4 قبائل عظمى، إياد وأنمار وربيعة ومضر، وهذان الأخيران هما اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهما، فكان من ربيعة ضبيعة أسد بن ربيعة ومن أسد عنزة وجيدلة، ومن جيدلة القبائل الكثيرة المشهورة مثل عبد القيس والنمر وبنو وائل الذين منهم بكر وتغلب، ومن بني بكر بنو قيس وبنو شيبان وبنو حنيفة وغيرهما. أما عنزة فمنها آل سعود ملوك المملكة العربية السعودية في هذا الزمان. وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين، قيس عيلان ابن مضر وبطون إلياس ابن مضر. فمن قيس عيلان بنو سليم وبنو هوزان وبنو غطفان وبنو من غطفان عبس وزبيان وأشجع وغنى ابن أعصر. ومن إلياس بن مضر تميم بن مرة وهزيل بن مدركة وبنو أسد بن خزيمة وبطون كنانة بن خزيمة، ومن كنانة قريش وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وانقسمت قريش إلى قبائل شتى، من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة وبطون قصي بن قصي ابن كلاب، وهي عبد الدار ابن قصي وأسد ابن عبد العزة ابن قصي وعبد مناف ابن قصي. وكان من عبد مناف 4 عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، وبيت هاشم هم الذي اصطفى الله منه سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة. ثم تخير البيوت فجعلني من خير البيوت فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، صلى الله عليه وسلم. ولما تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب متتبعين مواقع القطر وممنات ومنابت العشب، فهاجرت عبد القيس وبطون من بني بكر بن وائل وبطون من تميم إلى البحرين فأقاموا بها، وخرج بنو حنيفة ابن صعب ابن علي ابن بكر إلى اليمامة فنزلوا به بحجر قصبة اليمامة، وقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة إلى البحر فأطراف سواد العراق، فالأبلة فهيت، وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية ومنها بطون كانت تساكن بكرا، وسكنت بنو تميم ببادية البصرة، وقامت بنو سليم بالقرب من المدينة ومن وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة إلى حد الجبلين إلى ما ينتهي إلى الحرة، وسكنت ثقيف في الطائف وهوزان في شرقي مكة بنواحي أوطاس وهي على الجادة بين مكة والبصرة، وسكنت بنو أسد شرقي تيماء وغربي الكوفة وبينهم وبين تيماء ديار محتر ابن طي وبينهم وبين الكوفة خمس ليالي، وسكنت زبيان بالقرب من تيماء إلى حوران، وبقي بتهامة بطون كنانة، وأقام بمكة وضواحيها بطون قريش، وكانوا متفرقين لا تجمعهم جامعة حتى نبغ فيهم قصي بن كلاب فجمعهم وكون لهم وحدة شرفتهم ورفعت عن من أقدارهم. هذا هو هذا هو الجزء الأول من العرب، وهو الأرض والشعب. بقي معنا المبحث الثاني وهو الحكم والإمارة والاقتصاد، أو الحكم والاقتصاد إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عنه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، فاصبروا علينا حتى إن شاء الله يعني ننتهي من هذه المقدمات المهمة التي سوف نحتاجها في السيرة بعد ذلك إن شاء الله تعالى، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويوفقنا في هذه السيرة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.